أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس عشر من تروكات المحرم: قتل هوام الجسد. مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل. كلمة هوام بتشديد الميم هي جمع هامة بتشديد الميم، وهي كما ورد في القاموس عبارة عن الدابة، فكل ما يدب على الأرض فهو هامة بتشديد الميم، ولكن بعضها يرتبط ببدن الإنسان، هذه الهوام، وبعضها يسير على الأرض من دون أن يرتبط ببدن الإنسان. والكلام هنا في الهوام أو الدواب التي ترتبط ببدن الإنسان، تعيش على بدن الإنسان، مثل القمل والبق والبرغوث والنمل، فإن النمل أحيانا يسير على بدن الإنسان وإن لم يعش على بدنه، ولكن بالتالي له نحو ارتباط ببدن الإنسان. الكلام في هذه الدواب اللي إلها ارتباط ببدن الإنسان، ما حكم قتل هذه الدواب أو إلقائها أو نقلها من مكان إلى آخر، وهل في ذلك كفارة على المحرم أو لا؟ فتشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: يحرم قتل القمل. القمل بفتح القاف وسكون الميم، القمل وليس القمل، فإن القمل هو جمع قملة، وهي التي تعيش في رأس الإنسان. أما القمل بتشديد الميم فهو عبارة عن ما يلتصق بمؤخرة الحيوان، فالصحيح أن تلفظ القمل وليس القمل. لا يجوز قتل القمل للروايات الدالة على ذلك بالنسبة للمحرم، كلامنا بالنسبة إلى المحرم. كصحيحة زرارة: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة. هذه الرواية دلت بالمفهوم على أنه لو تعمد قتل دابة من دواب الرأس فيحرم الحك، وهذا معناه حرمة قتل القمل، لأن القدر المتيقن من دابة الرأس هي القملة، لأنها تعيش في رأس الإنسان، والإمام حرم الحك فيما إذا كان بقصد قتل هذه الدواب، فهذه الرواية تدل حينئذ على حرمة قتل القمل. النقطة الثانية: الأحوط وجوبا عدم إلقاء القمل من جسمه أو من ثوبه، إلقاؤها لا قتلها، قتلها محرم، إلقاؤها الأحوط وجوبا تركه، لدلالة بعض الروايات على ذلك، كما جاء في صحيحة معاوية قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. هذه الرواية وغيرها دلت على حرمة إلقاء القمل، ولكن توجد رواية أخرى يستفاد منها عدم الحرمة، وهي رواية مرة مولى خالد، حيث جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة. الرواية واضحة في أنه يجوز إلقاء القم، الإلقاء جائز، بل سكتت عن القتل، تبقى حرمة القتل لصحيح الزرار المتقدم، لكن الإلقاء الإمام قال ألقوها. هذه الرواية أكو كلام في سندها، هاي الرواية الثانية، فإذا تم السند كما يصحح جملة من الفقهاء فحينئذ تعارض تلك الرواية التي دلت على حرمة الإلقاء فيتساقطان، وحينئذ يرجع إلى أصل البراءة عن حرمة الإلقاء، ويحتاط لوجود دعوى عدم الخلاف في حرمة الإلقاء. ادعى بعض علماءنا على أنه لا يوجد خلاف في حرمة الإلقاء، فيحتاط لأجل دعوى عدم الخلاف، لأجل الحذر من مخالفة المشهور على الأقل، فيحتاط وجوبا أو استحبابا. أما الذي لا تتم عنده هذه الرواية وتكون ضعيفة، فحينئذ تبقى الرواية الدالة على حرمة الإلقاء على حالها تامة، وبالتالي يفتي بعدم جواز الإلقاء. سمع السيد يحتاط، سوج الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور، هذه الرواية تامة عند سندا أو مو تامة سندا أكو كلام بيها، ولكن لأجلها يحتاط يتنزل عن الفتوى إلى الاحتياط، فهذا بعد مو مهم. قال: لا يجوز للمحرم قتل القمل. النقطة الثانية: وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط وجوبا. النقطة الثالثة: لا بأس بنقل القمل من مكان إلى مكان آخر من جسده، لنقله من مكان إلى مكان آخر، هذا جائز لصحيحة معاوية المتقدمة، حيث ورد فيها: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. سأي تعبير فإنها من جسده، يقال إن القملة تتولد من الوسخ والعرق، وبهذا الاعتبار تكون من جسد الإنسان. هذه الرواية هكذا تقول: فإنها من جسده. وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر، فنقلها من مكان إلى مكان الإمام يقول لا يضر ذلك. قال: ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، يعني من بدنه، هذا المقصود، من مكان إلى مكان آخر في بدنه. النقطة الرابعة: إذا قتل القمل أو ألقاه هل فيه كفارة أو لا كفارة فيه؟ سماحة السيد يقول: لا كفارة لا في القتل ولا في الإلقاء. نعم، الأحوط استحبابين، التكفير بكف من طعام لو قتل القمل أو ألقاه، في هذين الموردين أحوط استحبابا أن يكفر بكف من طعام. طبعا أما القتل فلا توجد رواية تدل على أن من قتل القمل عليه كفارة، أبدا لا توجد رواية، إنما الرواية وردت روايتين لعله وردتا في من ألقى القمح اللي يلقيها قالت عليه كفارة كف من طعام أو يطعم مكانها طعاما. أما في القتل فلا توجد رواية تدل على التكفير، بل على العكس توجد روايات تدل على عدم التكفير وأنه لا شيء عليه. فمثلا جاء في صحيحة معاوية: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها، أي لا شيء عليه يعني ما عليه كفارة، واضح في نفي الكفارة. طيب، وإنما قلنا الذي ورد التكفير عند إلقائها، حيث ورد في صحيحة حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما. وهذه الرواية لو كنا نحن هذه الرواية لكان مناسب الإفتاء على طبقها، وأنه الكفارة هي كف، لكن توجد روايات أخرى تدل على جواز الإلقاء كما تقدم. ومن هنا لعل سماحة السيد احتاط استحبابا بالتكفير. وأما القتل فقلنا لا توجد رواية ولكن يحتاط استحبابا بالتكفير لأجل دعوى الأولوية، فإنه إذا كان في الإلقاء كفارة ولو بنحو الاحتياط الاستحبابي فبالأولى يكون في قتلها كفارة، فلعله لهذه الأولوية احتاط استحبابا بالتكفير عند قتل القم. وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكف من الطعام. النقطة الخامسة: البق والبرغوث وما شاكلها من هذا اللي نسميه الحرمس، والنمل والذباب وبنات وردان، هاي الصراصر، هذه كلها الأحوط وجوبا عدم قتلها، قتلها مبني على حرمته مبنية على الاحتياط. والمقتضي لحرمة القتل هو صحيحة معاوية التي تقدمت في أبواب الصيد، حيث جاء فيها: ثم اتق قتل الدواب كلها، وهذه بعمومها تشمل كل دابة، إذ من الواضح أن هذه هي دواب أيضا، هذه دواب، والإمام قد نهاه عن قتل الدواء، فمقتضى الحرمة موجود، وإنما الكلام في المانع من الحرمة، والمانع هو وجود بعض الروايات التي جوزت قتلها من قبل المحل في الحرب، قالت المحل يجوز أن يقتل هذه الدواء، صراصر، النمل، غيرها، وعندهم كبرى استفيدت من الروايات، لو تمت هذه الكبرى طبقوها بالمقام، أن كل ما جاز للمحل في الحرام جاز للمحرم في الحل والحرام. فإذا المحل دلت الروايات على أنه يجوز له أن يقتل هذه الدواب في الحرام، فمعنى المحرم كذلك يجوز له أن يقتلها في الحل وفي الحرام. فإذا دلت الروايات على تمامية هذه الكبرى فحينئذ هذا يتم المانع ويجوز قتلها. أما إذا لم تتم هذه الكبرى وأنها غير مستفادة بشكل تام من الروايات، فحينئذ يبقى المقتضي للحرمة ثابت، وهو صحيحة معاوية التي ورد فيها: اتقي قتل الدواب كلها ولا أقل، يحتاط لأجل ذلك، ومن هنا احتاط سماحة السيد. واضح؟ ورد قلنا في بعض الروايات أنه يجوز قتل هذه الدواب. فمثلا جاء في صحيحة معاوية قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم. هاي الرواية واردة في حق المحل بقرينة التقييد بالحرم. هذا القيد في الحرم لا معنى له إلا إذا كان هذا الخطاب للمحل، أما المحرم فهو لا معنى لأن يقيد في الحرم. حيثية الإحرام هي بذاتها لو كانت هذه لا يجوز قتلها تكفي، لا حاجة إلى أن يقيد. فلا حاجة إلى أن يقيد الإمام الجواز بالحرم، تقييد الجواز بالحرم يدل على أن الكلام مع المحل. فهذه الرواية واردة بالمحل. إذا ضممنا لها كبرى أن كل ما جاز للمحل في الحرام جاز للمحرم في الحل وفي الحرم، فحينئذ تتم أنه هذه جاز للمحل قتلها في الحرم، إذن تجوز يجوز قتلها للمحرم. ولكن قلنا هذا الكلام في الكبرى، هذه الكبرى تامة أو لا، فإذا تمت يتم المانع حينئذ ويجوز القتل. وإذا لم تتم هذه الكبرى أو نوقش فيها فيبقى المقتضي على حاله، مقتضى الحرمة، وهو صحيحة معاوية التي قالت: اتقي قتل الدواء كلها. وسماحة السيد يحتاط في قتل هذه الدواب. قال: أما البق والبغوث وأمثالهما كالذباب والبعوض والنمل إلى آخره، هذه فالأحوط لزوما عدم قتلها. النقطة الخامسة: إذا كان يوجد ضرر يتوجه من هذه الهوام على المحرم فلا إشكال في جواز قتلها لحديث نفي الضرر، والروايات الخاصة الدالة على جواز قتل الحيوانات المؤذية فيجوز قتلها حينئذ بلا إشكال. إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم، أما إذا كان يوجد ضرر فلا إشكال في جواز قتلها. النقطة الأخيرة: يجوز دفعها، هذه البق وأمثاله، هذا اللي ذكر مو القم، البق وأمثاله، هذه يجوز دفعها وإن كان الأحوط استحبابا تركه للقصور في المقتضي، فأن دليل حرمة الإلقاء هو مختص بالقم كما تقدم، وما سواه يرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة إلقائه، بل الدليل على الجواز يوجد، مو فقط لا يوجد دليل على الحرمة بل الدليل على الجواز، وهو ما تقدم في صحيحة معاوية حيث ورد فيها: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده. فالإمام جوز إلقاء كل الدواب ودفعها ما عدا القملة فإنها من جسده، فهذا يدل على جواز دفع هذه الهوام وجواز إلقائها. قال: وأما دفعها فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحبابًا. السادس عشر: من تروك المحرم التزين، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.